تفرق، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنذكر الاخوه اولا بان يعني فضيله الشيخ استاذنا واستاذ اساسي هنا فضيله الشيخ محمد علي عبد الرحيم مريض في المستشفى النوري في جراحه الصدر الدور السادس غرفه رقم 101. فنرجو الاخوه يعني يكونوا باقل شيء من الواجب نحو فضيله الشيخ بزيارته، او على الاقل دعاء له. الامر الثاني، ان شاء الله نشرع اليوم في محاوله لانهاء الكلام في بحث حد الاسلام او في الدراسه النقديه لحد الاسلام، والذي شرعنا فيها منذ مده طويله ربما تكون قد طالت. فنجتهد اليوم ان استطعنا ان نختصر الكلام حتى نجلس الى ما بعده من قضايا الكفر والايمان. وباذن الله يعني سيكون هناك امتحان بعد ان تمر موجه الامتحانات الموجوده الان خلال هذا الشهر والشهر القادم ان شاء الله، يكون في اختبار كما فعلنا في قضيه القضاء والقدر، لكن يكون في الجزء الذي ننتهي منه في ذلك الوقت ان شاء الله، سواء في الفقه او في قضايا الكفر والايمان. ولن نشرع في ذلك حتى نوفر للاخوه المذكرات ان شاء الله التي يذاكرون منها باذن الله. سبق ان ذكرنا تعريف الكاتب لحد الاسلام، وهو انه يتكون من ركنين. الاول تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغير، والشق الثاني التزام شريعته جمله وعلى الغير. واما ربنا على ذلك انه لا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق. عبر عن حد الاسلام زي التعبير آخر حينما قسمه إلى ثلاثة أركان أساسية، هي النسك والحكم والولاية. النسك والحكم والولاية. وذكر أن الحد الأدنى من الدين الذي يجب تحققه في كل إنسان حتى تثبت له صفة الإسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه أو تخلف جزء منه إلى تخلف الدين كله، هو ما اجتمع في توحيد الله تبارك وتعالى في هذه الأقسام الثلاثة: النسك والحكم والولاية، يعني أن يكون الحكم لله بلا شريك، والولاية لله عز وجل بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. ذكر أيضا في خصائص هذا الحد أنه لا تفاوت ولا تبعيض بين أركانه، فهذا الحد لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وأنه لا عذر فيه بالجهل. فمن تحقق فيه هذا الحد كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتذار لعلم او جهل. نقصد يعني ربما مررنا الحلقه في الحلقه السابقه على قضيه الولايه، ونجلس اليوم الى الركن الثالث وهو الحكم ونفي حكم غير الله عز وجل. وتتلخص فكرة كاتب البحث في هذا الباب فيما يلي: أولا، أن قبول شرع الله عز وجل ورفض ما سواه له تعلق بالتوحيد في جانبيه القولي والعملي. يعني قضية الحكم لله عز وجل هي يعني يعني ترجمة هذا في الواقع العملي، من حيث أن المسلم يقبل كل ما شرع الله عز وجل ويرفض ما سواه. هذه القضية لها تعلق بقضية التوحيد، سواء كان التوحيد القولي أو التوحيد العملي. فمن ناحية تعلقها بالتوحيد القولي أو العلمي إن أردنا أن نسميه هذا الاسم، فيكون من حيث كونه إثباتا لصفة من صفات الله عز وجل، يعني أن الحكم إلا لله، أو الله عز وجل هو الحاكم الأعلى وينفرد بحق الصفوة وحق الحاكمية فهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهذا هو تعلق قضية الحاكمية بالتوحيد في جانبه العلمي وهو صفة الحكم لله عز وجل. أيضا يتعلق موضوع الحاكمية بالتوحيد في الجانب العملي من حيث كونه ركنا من أركان توحيد العبادة. وهذا الكلام ما في شك هو كلام يعني صحيح حتى الآن، لأن قضية الحاكمية هي أهم من ذلك المفهوم الضيق الذي حصر فيه بعض الناس في هذا الزمان. فالحاكمية صارت مرادفة للجانب السياسي من الإسلام. حينما يذكر الحاكمية فالناس تنطلق أذهانها إلى إقامة حدود الله عز وجل يعني ما يتعلق بالجانب الجنائي أو يعني متعلق بالحدود وغيرها أو ما مثلها من الأحكام السياسية العليا، ولا يصلون إلى أن الحكم إلا لله تتناول كل ما حكم الله عز وجل فيه حكما وقضى فيه أمرا. ويتضح ذلك بمراجعة أي مرجع من مراجع كتب أصول الفقه، حينما يأخذ الأصوليون بحث الحكم فيتكلمون في الحكم والحاكم والمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم فيه، واضح كل كلام يدور حول الأحكام بنوعيها، يعني سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. وحينما يتكلمون عن الأحكام التكليفية فيخصبون الأحكام الخمسة المعروفة، يعني ما أمر به إما على وجه الحكم واللزوم فهو الواجب أو الفرض، أو ما أمر به لا على وجه الحكم واللزوم فهو المستحب أو الإحسان أو الماثلة أو المندوب أو السنة، ثم ما نهي عنه إما على وجه الحكم واللزوم فهو الحرام أو ما لم يكن على هذا الوجه فهو المكروه، ثم ما هو مخير بين فعله وتركه وهو المباح. فأي شيء أو أي حالة يكون عليها المسلم لا تخرج عن شيء من هذه الأحكام الخمسة. وأنت نائم النوم مثلا مباح، وأنت مثلا تصلي الصلاة إن كانت قريبة فهي قريبة أو يعني نافلة فهي نافلة كلام في فرق العبادات، وأنت تنظر فإن نظرت إلى ما حرم الله فهذا حرام، إن نظرت إلى ما أحرم الله فهذا مباح، إن وجدت في ذلك أي فهذا إما صغيرة أو مستحب، إن وجدت في مجلس له فهو إما مكروه أو هو حرام، وهكذا. كل أحوال المسلم لا يخرج بها أبدا عن العبودية لله عز وجل. فالحاكمية أوسع بكثير من هذا النطاق الضيق الذي يحصره فيه بعض الذين يركزون فقط على الجانب السياسي من الإسلام ويعزلون عن باقي أحوال المسلم. فالمسلم في كل لحظة من حياته هو في حالة تحاكم إلى الله عز وجل وتحكيم لشريعة الله عز وجل في علاقته بربه أو علاقته بالآخرين. فهذا فيما يتعلق بأن ما تشكل من قضية الحاكمية لها تعلق أساسي بالتوحيد في القلب العلمي والعملي. العلمي من حيث كونها صفة من صفات الله، الحكم لله، إن الحكم إلا لله. أيضا من جانب العملي لأنها يعني لها تعلق بالجانب العملي، لأن الحاكمية هي ركن من أركان العبادة ومن أركان توحيد العبادة، لأن هذه كلها أحكام. هذا فيما يتعلق بالفكرة الكاتب الأولى في هذا الموضوع. أما فكرته الثانية فهو يقول إن قبول التكليف، قبول التكليف من غير الله عز وجل كفر أكبر بصرف النظر عن موضوع هذا التكليف، يعني سواء كان هذا التكليف بما يخالف شريعة الله أو بما يوافقها. أما الاستجابة يعني للغواية أو للهوى فليس لها تكييف شرعي محدود، وإنما يوقف على نوع الفعل. الفكرة الثالثة أن قبول شرع الله يتحقق بعدم الرد، وهو الإباء من قبول الفرائض والأحكام. يعني قبول الشرع يتحقق بعدم رد هذا الشرع، يعني وأن الإنسان لا يعبى الأحكام والفرائض التي فرض الله عز وجل، وقبول شرع غيره كيف نحكم الإنسان أنه قبل شرعا غير شرع الله، يتحقق هذا بعدم رده ورفضه. يقول وأدنى درجات الرد كره القلب ودلالته الاعتزال وعدم المشاعرة بالعمل عليه، أو عدم مظاهرة من يقومون على هذا الباطل وعدم الترويج لهم. هنا نبدأ في هذه الفكرة، والتي قبلها نبدأ الأمور تختلف النظرة فيها. أيضا رفض تفسير الربوبية في حق بني إسرائيل والتي ذكر الله عز وجل في سورة التوبة في قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية، بأن الطاعة في الاعتقاد، أن هذه الربوبية لم تكن طاعة لهم في الاعتقاد، وقرر أنها مجرد الطاعة في قبول الأحكام، واجتهد في إثبات ذلك بعديد من الأدلة، مبينا أن في تفسيرها للطاعة في الاعتقاد من اللوازم الفاسدة ما يرده أكثر العقلاء. ثم نقص أيضا الكاتب ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، مبينا أنه لم يقرر أبدا أن للطاعة في التشريع حكمين، أحدهما كفء والآخر ليس بكفء، وإنما فصل هذا التفصيل عندما كان حديثه على الطاعة في المعصية والمبالغة في التقليد والعبودية للمال. أيضا قرر الكاتب كل هذه المسألة نذكرها في هذا التفصيل، قرر أن المناط المكثف في قضية الحكم هو التشريع بتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تغيير أحكام الوضع أو إسقاط الواجب، وهذا بالنسبة للشركاء. رفض أيضا رفض حكم الله بالتحريم، وهذا يكون هو الاستحلال، والإجاء وهو الإجاء من قبول الفرائض رجوعا إلى شريعة أخرى أو من غير رجوع. ثم قال: التحاكم إلى شريعة أخرى غير شريعة الله أو إلى حكم آخر غير الله ورسوله أو حكم آخر غير الله ورسوله. التحكيم أو وضع الشريعة أو الشخص موضع الحكم يرجع إليه أو إليها عند التنازع. الحكم بموجب شريعة أخرى غير شريعة الله أي القضاء بها في مواضع النزاع والمعاملات اليومية. أيضا قرر أن المناط المكثف في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيضا قرر أنه لا علاقة له بالاعتقاد ولا بالإقرار، وإنما أساسه رد الأمر عند التنازع إلى شريعة غير شريعة الله. وقرر أنه لم يكن من اليهود الذين تنزلت هذه الآية فيهم تناكر ولا جحود، وأن إنكارهم للحكم لم يرد إلا في رواية واحدة في حال الزنا. فهذه الملامح الأساسية مجملة، وسوف إن شاء الله نفصل الكلام فيها في هذا الموضوع. فأولا قرر الباحث كما ذكرنا أن قبول التكليف من غير الله كفر أكبر مهما كان موضوع التكليف، كون إنسان يكلف من غيره من غير الله عز وجل بحكم ويقبل الإنسان هذا الحكم من غير الله بغض النظر عن موضوع التكليف، فالمبدأ في حد ذاته هو كفر أكبر مخرج من الملة. فلا يجد أو لا يعتبر لهذا الأمر تكليفا شرعيا محددا سوى الكفر أيا كان موضوع هذا التكليف، سواء وافق الشريعة أم خالفها. فيقول في صحة 381: فقبول التكليف من غير الله عز وجل له تكليف شرعي محدد وهو الكفر والعياذ بالله. وقبل هذا الكلام بقليل قال: وإذا كان الشارع أو المكلف أو الحاكم غير الله عز وجل فلا يعم أن تكون الشريعة مخالفة أو موافقة لشريعة الله، أو أن تحتوي على بعض نصوص شريعته سبحانه وتعالى، لأن شريعته عز وجل في هذه الحالة تكتسب شرعيتها كقانون، أو يعني أو لا تكتسب أو لم تكتسب شرعيتها كقانون إلا بصدورها من هذا الشارع تعبيرا عن إرادته. وقال في موضع آخر: فقبول التكليف يعني من غير الله له تكليف شرعي محدد لا يتوقف على نوع الفعل ولا على وقوعه، وهو الكفر الصريح. فالطاعة في تشريع تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله عز وجل وهو شرك. وقال: إن قبول التحريم أو التحليل أو غير ذلك من أحكام التكليف يثبت ويترتب ويتحقق بالطاعة في جزئية من جزئيات التشريع، لأنه بطاعته له فيها يعطي هذا الذي أطاعه حق التشريع له وممارسة سلطان التكليف عليه، إلا في حالات الإكراه بضوابطها الشرعية. فيما يتعلق يعني بدراسة هذا الكلام أو التعليق عليه، الملاحظ على يعني هذا الكلام، يعني أولا أن قبول التكليف تعبير مجمل، تعبير مجمل يسبق على صور متعددة ومناطات مختلفة، فقد يكون مرده إلى الإيمان بهذا التكليف وإقراره كشريعة واجبك الاتباع. يعني ممكن انسان يقبل تكليفا من غيره حقيقه كما ذكر الكاتب على انه له حق التشريع وانه يجب عليه ان يتبع هذا الحكم من غير الله عز وجل. هذا احتمال. قد يكون قبول الانسان التكليف من غير الله عز وجل قد يكون مرده الى جلب المصالح وذرء المفاسد، وقد يكون مرده الى المداراه واتقاء الفتنه، وقد يكون مرده الى الاتفاق والعقد. لكل صوره من هذه الصور حكمها واستصحاب حكم واحد في الجميع يعثر قبوله لانه يفضي الى لوازم فاسده. من قبل التكليف من جهه ما يعني اقرارا لها بحق التشريع المطلق الذي لا يتقيد بحلال ولا بحرام ولا يقف عند حد من حدود الله، يعني كما يفعل الديمقراطيون الذين يصرون للامه ممثله في نوابها بالحق في التشريع المطلق. النظام الديمقراطي الكافر الذي يعطي الشعب هذا الحق ويعبرون عنها بهذه الكلمه الكفريه ان الحكم الا للشعب، ان الحكم الا للشعب، ويقولون الحكم الا لله، لكن يقولون الشعب هو مصدر السلطات، الشعب هو الحاكم، الشعب هو الذي يحل، الشعب هو الذي يحرم، ويدينون الديمقراطيون يدينون بان القانون هو التعبير عن اراده الامه الحره، وان هذه الامه هي صاحبه الحق في السياده المطلقه. فلا شك ان من اعتقد هذه العقيده ان الامه لها الحق في التشريع او ان الشعب ممثلا في نوابه ومعبر عنه في القوانين للتوظف هو صاحب التشريع وصاحب الحكم وصاحب الحق في ذلك، فمن اعتقد هذه العقيده فلا يوجد ادنى ريب في انه اتى بابا من ابواب الشرك الاكبر الذي يخرج الانسان من المله بالكليه، وذلك لانعقاد الاجماع من جميع علماء المسلمين على ان الحاكميه المطلقه لله رب العالمين لا شريك له. اما مثل هذه المجالس البشريه فليس لها امام شرع الله سبحانه وتعالى الا وظيفه واحده فقط، هي التنفيذ والتصديق، وان يقولوا سمعنا واطعنا. طبعا الغربيون لما وضعوا النظام الديمقراطي وهذه النظم التي يعيشون فيها الان حريه الاديان والديمقراطيه والحريه الشخصيه كل هذه الاشياء، نعم لانهم يعني هذا شان صاحب الباطل دائما، صاحب الباطل يعد ان يتناجل حتى يتعايش مع الباطل الاخر، وهذا الذي تصوره الكافرون حينما عرضوا على النبي عليه الصلاه والسلام نعبد الهك سنه وتعبد الهنا سنه، كان خل منطقي او التقاء في منتصف الطريق، فنزل الجواب الصريح قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم يعني الباطل الذي انا بريء منه، ولي دين يعني الحق الذي يعني هو طريقي وهو سبيلي. المقصود ان يعني ان هؤلاء حينما يكون الوضع يعني مقارنه او صراع او خلاف بين باطل وباطل، لكن ما نقول ما في باطل هو كله باطل، لكن هذا يعني متوج ومبرر هذا الواقع الذي يعيشه الكفار. ما راوا اللغه الواحده، ما بلغتهم مثلا رساله الاسلام او بلغتهم مشوهه او هم رضوا بالكفر دينا والعياذ بالله. فمثل هؤلاء هذا هو ما قد يعني يلتمس لهم من هذا باطل وباطل، فنعم يتعايشون معا ويعطون الشعوب هذه الحقوق، لكن حينما ياتي دين الله عز وجل الوحي، هل نسوي الوحي بغيره من النظم وبغيره من المناهج الكفريه الملحده؟ لا يقبل ابدا مبدا ان الاسلام يقف على قدم المساواه مع النظم الجاهليه الاخرى، سواء تسمت بالديمقراطيه الاشتراكيه الراسماليه او غيرها من الاسماء، هذا كله باطل، هذا كله هؤلاء كلهم يدعون الى النار دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها خلفوه فيه، لكن لما ياتي شرع الله رساله الله دين الله فما ينبغي ان يعني يقرن دين الله عز وجل بغيره من الاديان الكفريه، ولا يقارن اصلا دين الله بغيرها من النبل. فيعني شان من قال الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العطا، اليس هذا فيه اغراء بالسيف وتزكي شأنه؟ وطبعا الله المثل اعلى. فصناعة الله لا تقارن اصلا بغيرها من النظم الكفرية. قارنوا ما شئتم بين النظم البشرية بعضها وبعض، اما اذا اتى الحق الوحيد الذي يحق غيره فينقشع كل هذه الظلمات. فهذه مسألة ما في شك هناك اتفاق عليها بين جميع علماء الأمة في جميع الأزمان أن الحاكمية المطلقة هي لله عز وجل، وأن أنه لا توجد سيادة مطلقة ولا حاكمية مطلقة لغير الله عز وجل، ومن اعتقد في ذلك فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة. من اعتقد أن حق التحليل والتحريم أو حق التشريع المطلق يقول إلى الأمة ممثلة في نوريها فهذا كفر لا نرى في أنه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأن الإسلام المطلق لا يكون إلا لله وحده. فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته كافرا به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الاسلام الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. فاذا من لوازم الاقرار بانه لا اله الا الله ان لا يكون الحكم الا لله. وسوف ياتي ان شاء الله بعد ذكر الادله رغم ظهورها مفصلة إن شاء الله فيها بعد. لكن يعني ما أعظم هذه الكلمة التي قالها بعض العلماء علماء اليمن في مناقشة حول الدستور اليمني بعد تعديله، أنه يعني قال أحد هؤلاء العلماء لرئيس اليمن، قال له يعني حينما تضعون مادة في الدستور تقولون فيها إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يعني هذا يساوي تماما أنك تقول الله عز وجل هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. الله هو الخالق، هل يصح ان يقول الانسان ان الله هو الخالق الرئيسي؟ معناه ان في يعني خالقين فرعيين معه مساعدين والعياذ بالله، هذا شرك وكفر. فكذلك نفس الشيء في الحكم، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مثل هذا القصد لا يماري مسلم في الاعتقاد به، لا يقبل للمسلم اصلا اي خلاف في هذه القضيه كما سنوضح ان شاء الله فيما بعد. فهذا فيما يتعلق بمن قبل التكاليف من جهه يعني ما اقرارا لها بحق التشريع المطلق الذي لا يتقيد بحلال ولا بحرام. اذا القانون او مجلس النواب او مجلس التشريع او مجلس الشعب قال ان الزنا حلال يصير حلالا، ان هذا امر قانوني، إن إقامة حدود الله كالراجل أو الجلد هذه وحشية تصير وحشية محرمة، فهذا كله من الشرك الأكبر كما بينا. لكن قد يقبل الإنسان التكليف من جهة ما جلبا لمصلحة أو دفعا لمسألة أو مداراة لها واتقاء لفتنتها مع عدم إقراره بهذا التكليف أو عدم إقراره بحق من أصدره في التشريع المطلق، وذلك هذا تعلق آخر بالقضية. هذا لا يستوي مع من قبله. الإنسان التزم حكما وقبل تكليفا من جهة ما بسبب أنه يعني هو لا يعتقد أن لا حق في التشريع، لكن جلبا للمصلحة أو دفعا لمسألة أو مداراة لها واتقاء لأذيتها أو فتنتها مع إقراره بأن هذه الجهة ليس لها حق التشريع أو حق من أصدر هذا التكليف في التشريع المطلق. هذا مراق آخر يتفاوت حكمه من صورة إلى أخرى بحسب حجم المخالفة في فعل هذا الإنسان ومدى العذر في خضوعه لهذا التكليف وغير ذلك من الملابسات. وجه ذلك أنه إذا كان يعني من يخضع لشرائع الإسلام ويذعن لأحكام الإسلام لا يكون خضوعه هذا معتبرا شرعا يثبت له به عقد الإسلام على الحقيقة إلا إذا كان مرده الإيمان بهذه الأحكام والإقرار بها في الظاهر والباطن. فمن استسلم لأحكام الإسلام لأنها أحكام الله، لأنها شريعة الله عز وجل، فهذا يعني يعتبر شرعا إيمانا يعني صحيحا. كذلك من يخضع لشرائع الجاهلية أو يقبل الطاعة لها، إنما تكون هي الحاكمة المسيطرة. لا يكون خضوعه هذا نافضا لإسلامه. يعني مثلا لو مثلا الغربيين مثلا أو أي دول من دول الكفر قالت إحنا درسنا النظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي في الإسلام وجدناه مناسب، يعني يحصل لنا مصالح كثيرة ويحصل عنا شرورا كثيرة، نحن سنطبقه يعني من هذه الوجهة. لا، أنهم قبلوا حكم الله عز وجل إذعانا لله، لأنه أمر الله، لأنه شريعة الله، لكن هم قبلون أن فيه مصالح قد تتحقق لهم في تشريع الطلاق، في تشريع المواريث، في أي شيء من هذه الجوانب، فقبلوا. هل يصلون لذلك مسلمين؟ لأن النية مفتقرة، الإسلام والخضوع لله غير موجود. كذلك في الجهة الأخرى، فيعني مجرد الإذعان لشرع الله إذا لم يكن مقترنا به الإقرار بحق الله تبارك وتعالى في التشريع والحكمية المطلقة فلا يعتد به شرعا ولا يعتد به عقل الإسلام. كذلك شخص في الصورة الأخرى المقابلة خضع لقرائع الجاهلية أو قبل الطاعة لها حينما تكون هي الحاكمة المسيطرة، فلا يكون خضوعه هذا ناقضا لإسلامه إلا إذا تأسس على مبدأ القبول الطوعي الإرادي لها في الظاهر والباطن، والإقرار لها بالحق في التشريع المطلق دون ما عارض من جهل أو تأويل أو إكراه. يعني لا هو جاهل ولا متأول ولا مكره، لا يوجد أي عذر. فإذا كان قبوله الطاعة لها، إذا كان الإنسان يقبل الطاعة لهذه النظم الجاهلية أو الأحكام الوضعية الكفرية، فمجرد الخضوع في حد ذاته لا يكون ناقضا للإسلام إلا إذا تأسس على الإقرار الباطن والظاهر بحقيته في التشريع والسيادة المطلقة والتشريع المطلق دون عارض كما ذكرنا من جهل أو تأويل أو إقراء. لكن إذا كان قبوله لحكم هذه الجهة مؤسسا على المصالح والمفاسد أو مؤسسا على المداراة وارتقاء الفكرة، طبعا المصالح والمفاسد مش شرط كل يعني مصالح فرعية ومفاسد فرعية، ربما يكون لغرض يعني منفعة شخصية أو غير ذلك فقد تكون معصية لكن لا تكون كفرا. فإذا كان قبوله الطاعة لهذه الهيئة مؤسسا كما ذكرنا على المصالح أو المفاسد أو المداراة واتقاء الفتنة ولم يؤسس على الإقرار بحقها في الطاعة المطلقة فقد تجاوز موقفه هذا أصل الدين. هنا لا يخدش أصل الدين عنده ولا يخدش عقل الإسلام والتوحيد، وأصبح تعلقه بفروع الدين لا بأصوله ولا بالعقيدة. ثم ينظر بعد ذلك في ماذا ما ترتب على هذه الطاعة من مخالفة للشريعة وماذا ما قام عنده من العذر، ويقرر لكل حالة حكمها حسب العذر وحسب ما ترتب على هذه المخالفة من آثار. فمثلا الذين يعملون في المؤسسات العالمانية في ظل أنظمة العالمانية المعاصرة ليسوا سواء في مجال إجراء الأحكام، وإن كان الظاهر في عامتهم أنهم قد قبلوا التكليف من غير الله عز وجل، فالظاهر أن الناس خاضعين ومذعنين بهذه الأحكام أو النظم العالمية. فعامة هؤلاء الناس يدخلون في هذه المؤسسات العالمية طائعين، وهم يعلمون سلفا أن لهذه المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح تخاطب كافة العاملين في هذه المؤسسات ويلزمون بها، ويعلمون كذلك أن من سنوا هذه التشريعات وقرروا هذه اللوائح طائفة من البشر لم يهتدوا بهدي الله ولم يردوا أمرهم إلى شريعة الله، وإنما ردوه إلى الأهواء والمصالح التي قد تتفق أحيانا مع شريعة الله وقد لا تتفق. ومع ذلك يعني الكاتب يعني ربما يبعد أن يعني تطبيقا لهذا الكلام من الكاتب أن يقبل الكفر في هؤلاء، وإن كان هذا هو مآل قاعدته يترتب على قاعدة التي قدمناها من بداية الكلام أن مجرد قبول التشريع كفر. فهذا فيما يتعلق بهذا الأمر. فإن قال قائل لكن هؤلاء الذين دخلوا في هذه المؤسسات وحالهم كما ذكرنا، يعني إن قال قائل هؤلاء لا خيار لهم في الخضوع لهذه النظم لأنها قواعد آمرة من جهة ذات سلطان ملزم لا يد لهم بتغييرها، فالجواب أن نقول لكن هؤلاء قد كان لهم الخيار ابتداء في عدم الالتحاق بهذه الهيئات من البداية. فهم وإن كانوا مكرهين في الخضوع لأنظمة هذه الأوقات بعد الدخول فيها، فقد كانوا قائلين في دخولها منذ البداية فضلا عن قدرتهم على الانتقال عنها في أي لحظة. فلا يخفى وجود فارق بين رجل الشارع الذي لا يد له بعدم الخضوع للنظم العلمانية التي تلاحقه بحق وجوده تحت مظلة هذه النظم العلمانية، اللهم إلا إن كان يستطيع الهجرة منها، فإن كان لا يستطيع فلا شك أن مثل هذا الرجل في الشارع هناك فرق بينه وبين الخضوع للمظلة العلمانية تكون، وبين العاملين في هذه الأوقات التي التحقوا بها في أغلب الأحيان طائعين مختارين وهم يعلمون سلفا أن التحاقهم بها يترتب عليه يعني قبولهم لأنظمتها التي لم تصدر مستندة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلا يعرف أحد من علماء أهل السنة المعاصرين قضى باستصحاب أصل الكفر في هؤلاء تأسيسا على يعني هذه الفعل. ومع ذلك لا يعلم من علماء من يعني عمم حكم الكفر على هؤلاء جميعا بهذه الصورة. أيضا من جهة أخرى قد يكون قبول التكليف مرده إلى العقد الذي أبرم بين طرفين لتحقيق مصلحة مشتركة، فمثل ذلك قد يكون جائزا وقد يكون ممنوعا. فما كان منه من جنس الشرك فهو ممنوع، وما كان دون ذلك فهو دون ذلك، لكن ليس في ذلك أصل واحد يتقحط، وإنما يختلف الحكم باختلاف المعقول عليه من حيث موافقة للشريعة أو عدمه. فهذا أيضا ينطبق على العاملين في مؤسسات خاصة، فهم يخضعون لما قررها لها أربابها من النظم واللوائح، ويلتزمون بطاعة رب العالمين العملي والخضوع للرؤساء بمقتضى ما أبرم بينهم وبين هذه المؤسسات من عقود. قد يكون أصحاب هذه المؤسسات ممن لا يدينون أصلا بدين الإسلام، ومع هذا فإن المقطوع به في مثل هذا المقام اختلاف الحكم في هذه الأعمال باختلاف موضوعها ومدى ما تضمنته نظمها من موافقة للشريعة أو مخالفة. فالعمل في بنك ربوي مثلا أو في مرقق ليلي يختلف عن العمل في متجر أو مزرعة، والعمل في مجال الإدارة في أمور إدارية يختلف عن العمل في مجال القضاء حيث الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فهنا شد المجادحة في إطلاق القول بأن مجرد قبول التكليف من غير الله شرك أكبر مهما كان موضوع التكليف سواء يعني وافق الشريعة أو خالفها. يعني مع حسن الظن بنية الكاتب ومن يمحون أو يمحون منحه في هدفه من وراء هذا الكلام، وهو فيما نظن يعني هو تربية الأمة على الكفر بالطواغيت وعدم الإقرار لها بحق التشريع وتجريد الانقياد لله عز وجل وحده، إلا أن مجرد هذه النية وحدها لا شك في الحكم على صحة هذا المسلك، إلا إذا اعتمدنا وصححنا مذهب الخوارج في التكفير بالمعصية. إذا نصح مذهب الخوارج الذين كفروا بالمعصية بحجة أن الخوارج يربون الأمة على استعظام المعاصي ولا يحولون بينهم بهذا الوعيد وبين ارتكاب هذه المعاصي، فيعني يعني الغاية لا تسوغ الوسيلة. أيضا قول الكاتب إن الطاعة في التشريع تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله عز وجل وهو شرك، هذا الكلام ليس على إطلاقه. المجرد الطاعة، هو يقول إن الطاعة في التشريع مجرد الطاعة والانقياد تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله عز وجل وهذا شرك أيضا كما ذكرنا آنفا، هذا القول ليس على إطلاقه، بل الطاعة في التشريع من غير الله عز وجل قد تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله وقد لا تتضمن، هي قد تكون أو لا تكون كذلك. فإن كانت كذلك كان الحكم فيها كما قال، إن كان الطاعة ناشئة عن إعطاء حق التشريع المطلق لغير الله عز وجل وناشئة عن إقرار هذا الحق فهذا نعم شرك، وإلا إن لم تكن مع يعني يقترن بها الإقرار بهذا الحق في التشريع ففي الأمر تفصيل، ويختلف أيضا الحكم باختلاف موضوع هذه الطاعة. فمن أطاع في تشريع من أطاعة تشريع إقرارا بحق من أصدره في التشريع من دون الله ومتابعة له على ذلك كان مشركا لله عز وجل. ومن أطاع في التشريع لأسباب أخرى فقد تجاوز هذا المضيق وكان حكمه حكم ما أطاع فيه، إن كان أطاع في كفر فهو كفر، في فسوق فهو فسوق، أو في معصية فهو معصية. الذي نستطيع أن نخلص منه من عبارة الكاتب في هذه المسألة أن تقيد الطاعة بالطاعة الشركية، يعني إن كانت الطاعة شركية فتكون شركية وإلا ففي الأمر التفصيل كما ذكرنا، لأن الطاعة في التشريع مش في كل حالة تكون شركية، فمنها ما هو من جنس الشرك فيأخذ حكمه ومنها ما هو دون ذلك. فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من أطاع الأحبار والرهبان فيما أحدثوه لهم من التحليل والتحريم من بني إسرائيل، فرق بين الطائفتين، بين من اتبعوهم في خلاف الدين واعتقاد ما قالوه دون ما قاله الله ورسوله، وبين من أطاعوهم في معصية الله مع صحة اعتقادهم في حكم الله. فبين شيخ الإسلام أن الطائفة الأولى مشركة كافرة، الطائفة الأولى التي أطاعت الأحبار والرهبان في أمور هي تخالف الدين، وأنهم اعتقدوا كلام الأحبار والرهبان دون كلام الله ورسوله الذي أرسل إليهم. فهذه الطائفة بيّن شيخ الإسلام أنها طائفة مشركة كافرة. أما الطائفة الثانية فهم الذين أطاعوا الأحبار والرهبان في معصية الله مع صحة اعتقادهم في حكم الله، مع صحة اعتقادهم في حكم الله، هم يعتقدون هذا حكم الله لكنهم خالفوا حكم الله واتبعوا الأحبار والرهبان اتباعا للهوى وانقيادا للدنيا، فهذه الطائفة الثانية مذنبة عاصية. فجعل شيخ الإسلام من الطاعة في التشريع أي طاعة في التشريع، لكن منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك حسب صحة الاعتقاد وفسادته. لكن لا تشك أن هناك فرقا بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين كلام الباحث صاحب حد الإسلام في أن مطلق الطاعة في التشريع كفر وشرك، لكن الجواب الصحيح هو أن يكون هناك تفصيل، فمنها الطاعة في حد ذاتها منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحرير ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، يقول أحدهما أن يعلموا، يعني أن يعلم الطائعين في الأحبار والرهبان أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤيتهم، يعني أعطوا حق التحليل والتحريم للأحرار والرهبان من دون الله. يقول شيخ الإسلام على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم أي الأحرار والرهبان بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤيتهم مع علمهم أنهم بعلمهم أن هؤلاء الفرعية من اليهود والنصارى مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قال الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الحالة الثانية أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. مثال على الطاعة في التشريع مخالف لشريعة الله عز وجل نضربه ليتجلى من خلاله لنا الفرق بين هذه المتعلقات. لو أن جماعة من الناس يعملون في مؤسسة ربوية عامة في إحدى الدول العالمية المعاصرة، لا شك أن هؤلاء الذين يعملون مثلا في بنك ربوي صريح، فهم بحكم تعاقدهم راحوا تعاقدوا مع البنك أنهم يعملون فيه،
بحكم تعاقدهم معها مع هذه الهيئة خاضعون لقرائحها مدلون لنظمها محكومون برئاستها العامة، لكنهم بعد ذلك أنواع. فمن كان قبوله لنظمها وطاعته لها مؤسسا على حق أصحاب هذه المؤسسات في التشريع المطلق لأعمالهم ومصالحهم دون التقيد بشريعة أو دين فهذا شرك بلا نزاع تلزم صاحبها الحجة ويحكم عليها بما يستحقه. ومن كان قبوله لذلك يعني كما هذا التفصيل ما بينه من قبل أو مثال على الأعطى حق التشريع الحكم على أن الربا مثل حلال ومباح واضح بدون أي تأويل ولا عذر وانطلاقا من إعطاء هذه المجموعة المشرعة للبنك حق التشريع المطلق بغض النظر عن شريعة الله ولا يهمه إن وافقت أو خالفت ولا يعطي حق التحكيم في هذا الأمر فهذا شرك يمس أصل الدين بلا خلاف، لكن ينبغي أن تقام الحجة على صاحبه ويحكم عليها بعد ذلك بما يستحقه. أما من كان قبوله لذلك في العمل والتعاقد مع البنك بلا منافع وطاعته فيها لا يرجع إلى الإقرار بحق أصحاب هذه المؤسسات في التشريع المطلق لأعمالهم ومؤسساتهم من دون الله، وإنما مرده إلى طمعه في الحصول على الأجر، لأن الشياطين يزينون للناس هذه الوظائف عن طريق الإغراء بالمؤسسات ذات العالية أو تحقيق كسب مادي أو معنوي، فهذا له نصيبه من اللعنة التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاسبه وشاهديه. لكنه ما دام معتقدا في الحرام أنه حرام وفي الحلال أنه حلال ولم يقر للقائمين على التشريع لهذه المنظمات بحق التشريع فيعني هذا تجاوز المراف الشركي في هذا الموضوع إلى لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معصية وكبيرة محرمة. فالأمر أو التعلق الشركي في هذا الباب هو أن تقر لأحد من دون الله بالحق في التشريع المطلق الذي يحل به ما يشاء ويحرم به ما يشاء دون أن يتقيد بشريعة أو بكتاب وأطاع له بناء على هذا الأساس. فإن لم تكن الطاعة مبنية على ذلك كانت متعلقة بالفروع يختلف الحكم فيها باختلاف موضوعها وباختلاف الباعث عليها ولكل حالة لا يناسبها من الأحكام. فإن قال قائل ولكن الطاعة في التشريع لا يتحقق كونها طاعة في التشريع إلا إذا كان مردها من الإقرار للآمر بالحق في التشريع المطلق، فإن تخلف عنها هذا الوقت لا صح أن يطلق عليها أنها طاعة في التشريع. الجواب أن إن كان هذا هو المقصود فلا خلاف، لكن يبقى تحديد المقصود بالمصطلحات التي يستعملها الإنسان حتى لا يحصل لبس وإهانة. الأمر الثالث أن العبادة مرتبطة بأصل الدين، وصرف العبادة لغير الله عز وجل يعتبر شركا أكبر. فكون العبادة المرتبطة بأصل الدين والتي يعتبر صرفها لغير الله عز وجل شركا أكبر ليست هي مطلق الطاعة، وإنما الطاعة التي تنبثق من كمال المحبة والتذلل. فمن خضع لإنسان مع عدم حبه له لا يكون عابدا له، فالعبودية تتكون من شقين غاية الحب مع غاية الذل والانقياد. قد يحصل ذل وانقياد لكن مع بغض ومقت وكراهية، كما يقصد إلى مثالنا شخص يكره الضابط مثلا في الجيش كراهية شديدة لكنه يطيعه وينقاد لأوامره، هذا لا يسمى يعني عبودية. لماذا؟ لأن فقد أحد الركنين ولد الطاعة والانقياد لكن مع البغض والمقت والكره فليست هذه عبودية. العكس قد يدعي إنسان محبة يعني إنسان أو يدعي المحبة ثم محبة الله ذاته محبة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم لا يخضع ولا يقاد لحكمه فهذا أيضا ليس هذا ينافي العبودية. فالعبودية كمال الحب مع كمال الذل والطاعة والإنقياد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقال طريق معبد أشد حبا لله، قال بعض المفسرين والذين أمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأجدادهم. هذا هو التفسير الأول.
والذين آمنوا الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا في حبهم لله أشد حبا لله من حب أبحار الأنداد لمن؟ لأندادهم. أما القول الثاني فهو والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين خالصة، يعني ممكن المشركين يكون لهم يعني يحبون الله عز وجل لكن محبة فيها شرك، أما المؤمنون فإنهم يمحضون ويخلصون حبهم لله ويجردونه. فهذا هو التفسير الثاني، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت الأنداد بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة التي فيها شرك. مقصود الكلام أن المحبة الشركية هي المحبة مع الله لما تتضمنه من التأله لغير الله والتعلق به والرغبة إليه، وإنما كانت شركا لما يقع في قلوب أصحابها من التعلق بالغيب بغير الله رغبا أو رهبا، بخلاف المحبة في الله كحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله، فإنها من جنس الطاعة لله لأنها تابعة لمحبته ولازمة له. هل محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة مع الله؟ كلا، هذه من توابع ولوازم محبة، أن تحب من يحبه الله وتحب من يدلك على الله وتحب من يسير على طريق الله. فهناك محبة في الله ومحبة الله، هناك محبة مع الله وهي المحبة الشركية. فالطاعة الشركية هي التي تنبثق من هذا الحب الخاص، حب التأله والتمسك، وليس من مطلق الحب. وذلك عندما يكون النظر إلى ذات المطاع مع غض الطرف عن موضوع الطاعة، فالنظر إلى المطاع بماذا يأمر هذا المطاع، يعني بالنظر إلى أنه هو الآمر، فمهما أمر يطاع حكمه بغض النظر حتى لو أمر بحرام أو بغير ذلك. فما أثبت الكاتب من أن قبول التكليف من غير الله عز وجل أو الطاعة في التشريع شرك أكبر مهما كان موضوع التكليف من موافقة الشريعة أو مخالفة، يجب أن يقيد بذلك، يعني أن الطاعة وقبول التكليف من غير الله عز وجل يكون شركا أكبر إذا كان منبثقا عن هذا الحب الخاص، حب التأله والتمسك لغير الله عز وجل. فما دام الكاتب يريد أن يسبغ وصف الشرك على الطاعة باعتبار المصدر فقط وبغض النظر عن موضوع الطاعة، فلا بد أن تقيد الطاعة بأنها الطاعة التي تستند إلى المحبة الشركية، فهذه الطاعة التي يصدق عليها وصف الشرك الأكبر والتي تخرج صاحبها من الملة بلا تردد. لكن إذا اعتبرنا موضوع الطاعة فهنا تتسع الدائرة ويقال إن للطاعة الشركية مأخذين، المأخذ الأول باعتبار مصدرها والمأخذ الثاني باعتبار موضوعها. فباعتبار مصدر الطاعة الشركية، من كانت طاعته لغير الله عز وجل مبنية على المحبة الشركية التي تتضمن تعلق القلب بغير الله، قلب متعلق بغير الله رغبا ورهبا، حب وتأله، ويعني الحب الذي ينبغي أن يوصف الله صرفه تماما إلى غير الله عز وجل، فهذا قد أشرك شركا أكبر بغض النظر عن موضوع الطاعة، لأنه نظر إلى عين الإيه؟ إلى عين وذات الآمر وأعطى هذا الحق نتيجة المحبة والرغبة والرهبة، فصرف هذه المحبة الشركية إلى غير الله، يعني صرف المحبة لغير الله بهذه الصورة، فصارت محبة شركية يطيع الآمر فيها بغض النظر عن يعني الموضوع ما يأمر أو ينهى به. فهذا من جن الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأنه أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله، فصرف هذه المحبة الشركية، فصرف هذه المحبة التي لا ينبغي ولا تكون إلا لله إلى غير الله عز وجل، فانبثق عنها الطاعة المطلقة بغض النظر عما يأمر به. فهذا باعتبار النظر إلى مصدر هذا التشريع. الأمر الثاني باعتبار الموضوع. فمن لم تكن طاعته لغير الله عز وجل ليست مبنية على المحبة الشركية ولا على الإقرار لغير الله بالحق في التسبيع المطلق، فقد تجاوزت الطاعة في هذه الحالة وصف الشرك باعتبار المصدر، وبقي أن ينظر إلى موضوع التكليف أو الطاعة. فيعني طاعته ليست مبنية على المحبة الشركية التي ذكرناها في الصف الأول، وليست مبنية على أنه يقر لغير الله بحق التشريع المطلق، حينئذ تتجاوز هذه الطاعة مسألة أصول الدين والعقد الإسلام، ويبقى النظر في موضوع التكليف أو الطاعة. إن كان الطاعة في شرك فهنا حينئذ يصبح مشركا، وإن أطاع في معصية فهذا ذنب من الذنوب. فإذا تضمنت طاعته رد حكم الله أو انعكست بالخلل على أحد ركني أصل الدين التصديق أو الانقياد كانت كفرا، وإن لم تكن كذلك تفاوت الحكم فيها باعتبار الموضوع حتى تصل إلى درجة المباح إذا كانت طاعة في الأمور العادية التي سكتت عنها الشريعة وتركت أمر تنظيمها إلى الأرباب. كما ذكرنا قرر أيضا الباحث أن أدنى درجات الرد للشرائع الجاهلية الاعتزال وعدم المشايعة، أقل درجة من درجات الرد للحكم الجاهلي يعني لغير الله عز وجل هي الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل. فهو قرر في أكثر من موضعين أن قبول التشريع من غير الله عز وجل كفر، وأن ذلك يتحقق بعدم الرد، وأن أدنى درجات هذا الرد كره القلب. وكيف نعرف كره القلب؟ نعرفه بالاعتزال وعدم المشايعة بالعمل عليه. قال في صفحة 83 من بحثه: وقبول شرع الله سبحانه وتعالى يتحقق بعدم الرد، يعني عدم رد أمر الله عليه، وهو الإباء من قبول الفرائض والأحكام. وكذلك قبول شرع غيره يعرف بعدم الرد، فإن منع من الرد مانع الإكراه ولد كره القلب، ودلالته دلالة كره القلب الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل عليه، أي عدم مظاهرة من يقومون على هذا الباطل وعدم الترويج لباطلهم. يقول أيضا في موضع آخر وهو يتحدث عن الربوبية التي كانت في بني إسرائيل، يقول: فإذا تبين الرضا فله حكم الفعل، الرضا له حكم الفعل، وإلا فالمتابعة دليل على الرضا، والرضا له حكم الفعل ما لم يكن ثمة إكراه بدلائله نفي هذه الدلالة. فيقرر هنا في هذه الفقرات ثلاثة أمور: الأول أن قبول التشريع من غير الله عز وجل كفر، الثاني أن هذا القبول يعرف بعدم الرد، الثالث أن شبهة الإكراه لا تنفي دلالة المتابعة الظاهرة إلا إذا قامت الأدلة على كره القلب من الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل. يعني الملاحظات على هذا البحث: أولا أن الباحث اعتبر أن دلالة الكره بالقلب لا تكون إلا بالاعتزال وعدم المشايعة بالعمل. تنظر إلى هذا الحفظ، إن ما في طريقة للإطلاع على أن الإنسان كاره لهذا الأمر إلا بأن يظهر كره له في اعتزاله، في الاعتزال وعدم المشايعة على هذا العمل. هذا الأمر مصدم إلى تكفير عامة من لم يعتزل هذه الكيانات الجاهلية المعاصرة. فإذا ترتب على هذا أن كل من لم يعتزل هذه الكيانات فهذا هو يحكم عليه في الكفر. لماذا؟ لأن عدم الاعتزال دليل عنده على وجود قبول التكليف من غير الله عز وجل، وقبول التكليف من غير الله كفر بإطلاق كما بين الباحث في أكثر من موضع. قد يقول هذا الكلام وتظهر له بعض المآلات والثمرات، يعني ربما يكون الكاتب نفسه لم يقصدها، هذا احتمال، لكن على أي أحوال هي لازم كلامه ومآلات ما قاعده من قواعد وأصول. فكل من وجد في كيان من هذه الكيانات الرسمية تحت مظلة الحكم بغير الله عز وجل، الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، سواء الجيش، الشرطة، القضاء، البنوك، النقابات، الوزارات إلى آخره. فيترتب على هذه المقدمات، لأن من يعتزل هذه الكيانات الجاهلية يترتب عليها ماذا؟ أنه كافر مشرك بالله العظيم. هذا ما يترتب على الكلام. أيضا لا يقبل من أي واحد من هؤلاء الاعتبار بالجهل. لماذا؟ لأن سبق في مقدمة البحث أن الكاتب جعل الحكم ركنا من أركان الإسلام، ولا أو نفي الحكم عن غير الله عز وجل ركن من أركان الإسلام، ولا عذر بالجهل في ذلك. أيضا لا يقبل منه الاعتذار بالإكراه، لأن دلالته الوحيدة عند الكاتب هي ماذا؟ الاعتزال. الدلالة الوحيدة على وجود الكره في القلب هي بالاعتزال وعدم المشايعة بالعمل. ولا يقبل منه أيضا أي شخص يعمل في هذه الأشياء أنه يتقي الله في موقعه ما استطاع، لا يقول أنا اجتهد في تقوى الله ما استطاع في عملي، وأنه لا يتلبس في عمله بمعصية، لأن مجرد الوجود في هذه النظم هو عبارة عن قبول لأحكامها ضرورة، ضرورة أن دلالة الرب الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل، ومجرد القبول من غير الله كفر بصرف النظر عن موضوع هذا التكليف. بل ربما يكون الأمر يعني له أثار ومآلات أخطر وأبعد مدى مما ذكرنا، وهو أن الحكم بالكفر ينسحب على كل من شارك في كيان من هذه الكيانات الرسمية. يعني نقدر نسميها يعني زي القنابل العنقودية، مثل القنابل العنقودية، ودي طبيعة الاتجاهات التي تتورط في أمر التكفير بلا ضوابط، تجد تولد تعرفون القنابل العنقودية، فتجد الفكرة تقول إلى ما بعدها من الأطراف الأكثر، حتى لو أن صاحب الفكرة الأولى لم يقصد هذا. لذلك نجد الانشطارات الداخلية كثيرة جدا في الاتجاهات التكفيرية، هذا معروف ومجرد ومعلوم. تجد نفس الاتجاهات تنقسم على نفسها وتنشطر وتختلف، بعد ذلك يحصل انقسام آخر، وهكذا تتفتت وتتكسر. فمنهم من يقف مثلا عند تكفير جهات معينة، يأتي واحد آخر ينطلق من نفس المنطلق ويكفر لا اللي عايزين يعملون في الحكومة، يأتي من يأتي بعد ذلك أيضا ويكفر كل من وجد في البلد، لأن البلد يعني عليها حكم الكفر، فالأصل في كل أهلها أنهم كفار إلا من ثبت إسلامه، وهكذا تجد الأمر لا ينضبط ولا يقف عند حد، وإنما تحصل هذه التفاعلات الانشطارية والقنابل العنقودية، ويحصل ما يحصل من التهارج والفوضى التي لا حدود لها في أخطر قضية يترتب عليها أخطر الآثار من استحلال الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك. نقول إن من مآلات هذا الكلام أن الحكم بالكفر ينسحب على كل من شارك في كيان من هذه الكيانات الرسمية، ولو كان لا علاقة له البتة بأي مخالفة شرعية، كما لو كان محكمة شرعية تحكم بما أنزل الله في نطاق الأحوال الشخصية، أو جهة علمية تتولى تدريس القرآن والعلوم الشرعية. وفعلا أتى وقت من الأوقات في بعض البلاد مثلا مثل السعودية وجد من أيضا يدعو إلى اعتزال الكليات الشرعية كالجماعة الإسلامية أو الجماعات المعروفة هناك. لماذا؟ لأنها تأتي من قبل حكومة مثلا هم يكفرونها، فوصل أمر إلى هذا الحد. الإنسان ما يتعلم من هذه الهبة ولا هذه الكيانات. نعم. أيضا وجه هذا الكلام يعني معنى ذلك الأظهر مثلا مؤسسة حكومية، فقد يأتي من يعني يسلك هذا المسلك الانشطاري أو العنقودي ويقول الأظهر مؤسسة حكومية وخضع النظم الدولة، فبالتالي أيضا لا ينبغي أو لا يجوز أو يقدح في عقيدة الإنسان أن يتخرج من مثل هذه المؤسسات. ووجه هذا التعور أن هذه الدول الجاهلية هي التي تنظم هذه الكيانات وتضع لها القواعد والتشريعات، وما دامت القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى موضوع التكليف وإنما ينظر إلى من؟ إلى ذات المكلف، فالحكم يكون مش موضوع التكليف حتى لو كان تحصيل القرآن أو تعليم علوم شرعية، وإنما من الذي يأمر ومن الذي يكلف بغض النظر عن موضوع التكليف. فالمكلف هنا هو هذه الدول العلمانية، ومجرد الوجود في هذه الكيانات بناء على هذا الكلام وعدم اعتزالها يكون حاكما كافيا للحكم بالكفر بناء على ما ذكرنا تقريره من هذه المقدمات. طبعا ننتقل ايضا الى اننا او بتعبير اخر يعني من ينتقلون الباحث في مسلكه لا نجزم بانه يقول بهذه المآلات، لكن هذه المآلات واقع رأينا من كثير من هذه الاتجاهات التي تهورت في حكم القضية الحكم للتكفير. لكن إذا أردنا يعني أن ننظر نظرة أخرى لهذا الجانب يعني أو مسلك الكاتب في هذه النقطة، فكان ينبغي أن يلغي الكاتب في كلامه دلالة عدم الاعتزال لهذه النظم على قبول أحكامها. يعني مسألة إن مجرد الطاعة معناها إعطاء هذه الكيانات حق التشريع من دون الله عز وجل، وأن ينحصر طريقة التعبير في الرب فقط والذي يعكس يعني كره القلب في الاعتزال وعدم المشاعر، فهذا الاعتبار يجب إلغاؤه، يجب إلغاء دلالة عدم الاعتزال لهذه النظم على قبول أحكامها، لأن الواقع القائم أن هذه النظم تتولى في هذه المجتمعات كل مراقب الحياة بالتنظيم والإشراف، ولا يعني لا يعرف مرفق من مراقب الدول الرسمية إلا وهو خاضع لنظمها وقوانينها. فالناس باعتبار وجودهم في هذه المجتمعات وارتباط مصالحهم بها مدينون لذلك شاءوا أم كرهوا، وهذا أمر يتفق في الخضوع له والارتباط به أغلب الناس سواء في ذلك المنكر أو الراضي، إلا من اعتزل في شهد يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أيضا ينبغي كما ألغينا اعتبار يعني دلالة عدم الاعتزال والمشايعة، كذلك في الجهة المقابلة ينبغي اعتبار التفرقة على أساس الموضوع والوظيفة. فمن تقلد عملا في بنك ربوي يختلف عمن تقلد عملا في مستشفى للعلاج، مستشفى حكومي، ومن يعمل في مجال الشرطة والقضاء لابد أنه يختلف عمن يعمل في مجال الإدارة والخدمات. حتى في نطاق الأعمال المحرمة يجب أن نفرق بين من يوجد تحت لوائها ارتزاقا مستحلا يعني ما يتعاطى من مرتب وأنه ما يجب عيشا غير ذلك، وبين من يوجد اتجازة لها والتزاما بشرائعها عندما يكون الحديث عن الإيمان والكفر. حتى في قضية التزام الشرائع يجب أن نفرق بين وضعين، بين من يلتزم شريعة ما إيمانا بها وولاء لها وإقرارا لأصحابها بالحق في ذلك، وبين من يلتزم بهذه الشريعة جلبا لمصلحة أو دفعا لمثلة. فالمناط المكفر في هذا هو المناط الأول، وهو من يلتزم هذه الشرائع إيمانا بها وولاء لها وإقرارا لأصحابها بالحق في ذلك. فالذي يلتزم بشريعة الإسلام في الظاهر حقنا لدمه أو دفعا لمغارم وجلبا لمغانم لا يكون مؤمنا في حقيقة الأمر، وإن أجريت عليه في الظاهر أحكام الإسلام عند من لا يعرف حاله. والذي يلتزم بنظام جاهلي اتقاء لشره أو جلبا لمغنم قريب مع كفره به وكراهيته له لا يكون كافرا في الحقيقة، وإن جاز أن تجري عليه أحكام الكفر في الظاهر عند من يجهل حاله. فإن وجدت شبهة الإكراه العامة التي تجعل الخضوع لهذه النظم أو الكثير منها لا ممدوحة منه أهدرت هذه الدلالة في الحكم بظاهر الكفر، واستصحب أصل الإسلام في كل من تحقق لديهم عقده المجمل حتى يثبت الالتزام الطوعي بهذه النظم والإقرار المطلق لها دون شائبة من جهل أو تأويل أو إكراه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نجتهد في غالبا إن شاء الله يعني ننهي هذا البحث الأسبوع الخامس بإذن الله، ونجلس إلى ما بعده من قضايا الكفر والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.